إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه، أي أركان النكاح، الزوجان الخاليان من الموانع، يعني الزوج والزوجة. وقوله الخاليان من الموانع ليس داخلا في الركنية، ولكنه شرط. الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. والإيجاب اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ولا يصح، والضمير إما أن يعود على النكاح أو على الإيجاب والقبول. فالتقدير ولا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكح، أو ولا يصح الإيجاب والقبول ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. فإذا كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى ويصح. اشترط المصنف رحمه الله ممن يحسن العربية، فإن كان يحسن أن يقول زوجت أو أنكحت وهو غير عربي ولا يدري ما معنى زوجت أو أنكحت، إنه يقولها بلغته، لأن هذا اللفظ لا يتعبد به بخلاف القرآن العظيم. فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته ولو بالمعنى المطابق قلنا له لا، لأن القرآن كلام الله لا يمكن أن يغير، ولأنه يتعبد بتلاوته. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. فهذا هو القول الأول، وهو أنه إذا غير أو بدل فإن النكاح لا ينعقد، ولا يصح النكاح إلا بهذين اللفظين. وليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا اللفظ. وأما القول الثاني فهو أنه يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفا، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. فأما من القرآن فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأطلق النكاح، فكل ما سمي نكاحا عرفا فهو نكاح، ولم يقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا قال فانكحوهن بإذن أهلهن بلفظ الإنكاح أو التزويج. فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف. كذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. ودليل آخر من السنة هو قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: قد ملكتكها بما معك من القرآن. وقد أجاب المعترضون بأن أكثر الروايات زوجتكها بما معك من القرآن، فيقال كون الرواة ينقلونه بالمعنى ملكتكها دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، ولو كان هناك فرق ما جاز أن يغيروا اللفظ إلى لفظ يخالفه في المعنى، لأن شرط جواز روايات الحديث بالمعنى أن يكون اللفظ البدل لا يخالف اللفظ النبوي في المعنى. فدل هذا على أنه بمعناه، على أن ملكتكها وزوجتكها بمعنى، ولا فرق عندهم بين هذا وهذا، فهذا دليل أثري. وأما الدليل النظري فالقياس على جميع العقود أنها تنعقد بما دل عليها، فما عده الناس عقدا فهو عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلو قال جوزتك ولم يقل زوجتك وأخر الزاي، فعند الأولين على القول الأول لا يصح النكاح. وأما على هذا القول وهو الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه يصح. والقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح. هذا هو القول الصحيح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد يقول قائل: ولكن عقد النكاح له خطر، فيقال هذا أولى بأن ينعقد بكل ما دل عليه، لأنه لو أن أحدا قال جوزته وقال الآخر قبلت ودخل بها وأتت منه بأولاد أو مات أو ماتت، فنقول إنه لا ينعقد، مع العلم بأن الطرفين الولي والزوج كليهما يعلم المراد. إذا قلنا لا ينعقد هذا فيه خطر، فالصواب قطعا أن ينعقد بكل لفظ دل عليه. نقل في الحاشية، حاشية ابن القاسم على الروض المربع في شرح زاد المستقنع، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ولم ينقل أحد عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين. وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه. بناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، يعني من قال إن مذهب أحمد أن النكاح لا ينعقد إلا بزوج وأنكح، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، فهذا هو المذهب كما ترى، ومقرر في هذا المتن وفي غيره من كتب الحنابلة. فالشيخ يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإمام أحمد ليس قد أثر عنه شيء يتعلق بذلك، لم ينقل عن الإمام أحمد أبدا أنه خص النكاح بهذين اللفظين زوجتك وأنكحتك، وإنما كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة من أهم القواعد، فقال: بناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي. تقول هذا قول الإمام وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، أو إذا سمعت كما هو مقرر في كتب الحنابلة هو مذهب الحنابلة ومذهب الإمام أحمد، هل هو المذهب الاصطلاحي أو المذهب الشخصي؟ فرق بينهما، وهذا مهم جدا، لأن كثيرا من الأقوال يكون لها بريق ويكون لها صدى عند كثير من الناس، حتى ولو كانت مخالفة لصريح الكتاب والسنة، لا لشيء إلا لأنها منسوبة إلى أحد الآئمة رحمة الله عليه، فيقال هذا مذهب الإمام أحمد، فيقال المذهب مذهبان شخصي واصطلاحي، فما المقصود بالمذهب وأنه من مذهب الإمام أحمد؟ قال: بناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، إنما يقال هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي. هناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي. هذا التفريق ليس عنده هو، يعني ليس عند الإمام، لم يكن عند الإمام ما يسمى بالمذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي، وإنما هذا التقسيم طرأ بعده لما نظر العلماء في أقوال الإمام المتقدم، ووجدوا عند المتأخرين من أتباعه والمنتسبين إلى مذهبه، وجدوا أقوالا ربما تكون بخلاف ما قرره هو، فيكون الإمام قد قرر أمرا ويذهبون هم إلى ضده أحيانا مخالفين، أو يأتون بأمر لم يتكلم هو فيه، ولكن هذا كله في النهاية ينسب إلى الإمام، فيقال هذا مذهب الإمام أحمد، هل هو من كلامه ومن حكمه من استدلاله؟ ليس كذلك، وهذا كثير، ليس عند أحمد فقط، إنما عند سائر الأئمة، فإن الأتباع يفرعون وتقع نوازل فيها يتكلمون، وقد يتكلمون في أمور عقلية مفترضة لم تكن في الواقع يوما من الدهر، ثم مع هذا التفريع يأتون بكلام كثير، قد يأتون بأحكام مخالفة للكتاب والسنة، وفي النهاية يقال هذا مذهب الإمام فلان، والإمام لا يتعمد أبدا أن يخالف الكتاب ولا السنة، بل كلهم صح عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ذكر الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ما نقل ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع، ما نقل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر هذا الموضع وذكر الشرح عليه الذي هو في الروض: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكح، فلو أتى ببدل من هذين اللفظين فعلى المذهب النكاح باطل لا ينعقد لا يصح. فقال:
لم ينقل أحد عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين، وأول من قال ذلك من أصحابه الإمام أحمد بن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه. القاعدة التي ذكرها الشيخ تعقيبا مهمة إلى مدى بعيد، قال: وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، وإنما يقال هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي. هناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، فالمذهب الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله كما هنا، هذا هو مذهب الإمام أحمد أن النكاح لا ينعقد إلا بهذين اللفظين. هل قال ذلك أحمد؟ لم يقل، ولكن هو مذهب الإمام أحمد كما ترى، ولكن على سبيل أن ذلك مما قاله أو على سبيل الاصطلاح، على سبيل الاصطلاح. ففرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، فالمذهب الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله أو قال بخلافه، وهو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه، مثل أن يختاروا أي الأئمة من أتباعه ويقولون إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب، لكن المذهب الشخصي يختلف، فهو ما يدين به لله عز وجل، وقد يكون موافقا لما قيل بعد، وقيل إنه المذهب الاصطلاحي، وقد يكون مخالفا. هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا حتى في الرد على كثير من المبتدع الذين يأخذون بالتعصب المذهبي، فإنه يرد عليك يقول هذا ما قاله الإمام، ولا يكون الإمام قد قال أصلا، بل قد يكون قال ضده أو لم يقله أصلا، وإنما مما فرعه عليه أتباعه من الأئمة في المذهب ثم نسب إلى المذهب اصطلاحا، لا على أن الإمام قد قال ذلك وقرر. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح. يقول الزوج أو من يقوم مقامه، لكن من يقوم مقامه ما يطلق ويقول قبلت هذا النكاح، لابد أن يقول قبلته لموكلي فلان، فإذا وكل فلانا من أجل العقد وإجرائه فأتي بالإيجاب وكان هو موكلا عن الزوج، فلا يقول قبلت هذا النكاح هكذا بإطلاق، وإنما عليه أن يقيد فيقول قبلته لموكلي فلان، قبلته لموكلي فلان، كما إذا كان الولي له وكيل، ما يقول الوكيل مثلا زوجتك بنتي، بل يبين أنه وكيل فيقول زوجتك بنت موكلي فلان، وهي فلانة بنت فلان، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان، فلا بد من التقييد، لا يصح الإطلاق في هذا الموطن. فلو قال زوجتك بنت فلان ما صح، لأنه لا ولاية له عليه، حتى يبين السبب بأنه زوجه بنت فلان لأنه وكيله، لأنه ما صفته في العقد. وهل يؤتى هكذا بأي أحد من أي مكان ويقول زوجتك بنت فلان؟ لابد أن يكون قد وكل في هذا العقد، وإلا لزوج الناس بنات الناس من غير أن يعلموا أصلا، فلا بد من بيان الصفة، فهو يقول زوجتك بنت موكلي فلان، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان. والآخر إذا قال في القبول لا يطلق، وإنما يقول قبلت هذا النكاح لموكلي فلان، قبلته لموكلي فلان. فلو قال زوجتك بنت فلان ما صح، أنه لا ولاية له عليها، حتى يبين السبب بأنه زوجه بنت فلان لأنه وكيله. قوله أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، التثنية لماذا؟ الضمير المثنى هنا عائد إلى ماذا؟ إلى اللفظين المذكورين اللذين قد قيد العقد بهما في زوج وأنكح، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، أو كذلك فيما يتعلق بالقبول وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. القبول توسع فيه أكثر من الإيجاب، ففي الإيجاب حددوا ذلك بلفظين وقال هو المذهب، ولكن هل هو المذهب الاصطلاحي أو المذهب الشخصي؟ المذهب الاصطلاحي. وهل ما ذهبوا إليه هو الصواب؟ ليس بصواب ولا بصحيح، بل العقود إنما تكون منعقدة بما دل عليها عرفا، كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. فلو قال في القبول قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، القبول توسع فيه أكثر. فإذا قال قبلت هذا النكاح أو تزوجتها مع أنها صيغة ظاهرها الخبر وليست إنشاء، ومع ذلك يقولون إن قرينة الحال تدل على أن المراد الإنشاء فيصح العقد. أنه يقول تزوجتها هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر، ولكن قرينة الحال تدل على أن المراد الإنشاء. وقوله تزوجت أي قال الولي زوجتك فلانة فيقول تزوجت، هل يفهم منها القبول؟ حقيقة أن فهم القبول منها بعيد، بل قد يفهم منها أن عنده زوجة فلا يريد هذه، يعني عندما يقول له زوجتك فلانة يقول تزوجت، يعني أنا لا أريد هذه، أنا تزوجت، فقول تزوجت، أي قال الولي زوجتك بنتي فقول تزوجت، فهل يفهم منها القبول؟ حقيقة أن فهم القبول منها بعيد، بل قد يفهم منها أن عنده زوجة، أن عنده زوجة فلا يريد هذه. قوله تزوجتها أهون، لأنه فيها ضمير يعود على المذكورة، لكن تزوجت هذه من الغرائب أنهم جعلوها قبولا مقبولا، ولا يجعلون جوزتك بنتي جاء جوا بتقديم الجيم وتأخير الزاي بدل زوجتك فيقول جوزتك، مع قول الزوج قبلت هذا لا يجعلون هذا عقدا صحيحا. لماذا؟ لأنه لم يؤتى بأحد اللفظين، فقالوا لم يأتي بأحد اللفظين، وإذا لم يأتي بأحد هذين اللفظين فالنكاح لا ينعقد عندهم والعقد لا يكون صحيحا. إذا قال زوجتك فقال تزوجت يعتبر قبولا مقبولا، هذا كله مما يدل على أن القول الراجح والصواب أن النكاح ينعقد إيجابا وقبولا بما دل عليه العرف، بما دل عليه العرف ينعقد النكاح إيجابا وقبولا بما دل عليه العرف. قوله ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، أي جهل الإيجاب والقبول باللغة العربية، لا يلزمه تعلمهما، وإلا لكنا نلزم جميع غير العرب أن يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح، وإذا أوجب الولي العقد بلغة غير عربية وهو يحسن العربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين فعلى القول الراجح ينعقد، وأما على المذهب فإنه لا ينعقد ما دام يحسن العربية، ولكن إذا كان يحسن العربية وكان الزوج لا يحسن العربية وكان الشاهدان أيضا لا يحسنان العربية فكلمه بلغة وأتى بالإيجاب بلغته وأتى بهذه الصيغة يفهمها الزوج ويفهمها الشاهدان، قالوا لا ينعقد العقد هكذا لا ينعقد، ولكن الصواب أنه ينعقد كما مر، لأن هذه اللغة معروفة للزوج وللشاهدين أيضا، على القول الراجح ينعقد، كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية وهو يعلم المعنى والزوج والشاهدان يعلمون المعنى أيضا، فالراجح أنه ينعقد، لأن العبرة بالمعنى، العبرة في العقود بالقصود والمعاني، العبرة في العقود بالمعاني أو بالمباني، العبرة في العقود بالمعاني، فالراجح أنه ينعقد لأن العبرة بالمعنى، ولكنه يؤدب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة بلغة غير العربي مع كونه يعلم العربي. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من تكلم بالرطانة الأعجمية، وبعض إخواننا اليوم من المسلمين لضعف الإيمان في قلوبهم وضعف الشخصية في نفوسهم يتكلمون باللغة الإنجليزية، فتجده إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذلك بها مجيبا له ينتفخ وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها، لأنه صار يتكلم باللغة الإنجليزية، وكأنه يتمثل حينئذ بقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، لأنه يعرف التكلم باللغة الإنجليزية. حتى بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله، يقول الشيخ رحمه الله، يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية وإذا أراد أن يودعه أو يسلم عليه سلم عليه باللغة الإنجليزية ويترك السلام عليكم وعليكم السلام، وهذا فضيحة وعار، يقول الشيخ، يعني نحن لم ننفرد بالتركيز على مسألة العربية، لأمر من أهم المهمات في دين الله تبارك وتعالى، ويحفظ على الأمة شخصيتها. يجب على الناس أن يبثوا ذلك في الأمة بثا بجميع الصور الممكنة وبما استطاعوا من حيلة ووسيلة، فإن الحفاظ على شخصية الأمة إنما يكون بإحياء لغتها، لأنه ما ذلت لغة شعب إلا ذل. فشخصية الأمة وهوية الأمة، لأن الله أنزل القرآن المجيد بهذه اللغة الشريفة وبها تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل تراث سلفنا رحمة الله عليهم إنما هو مدون بها. فإذا انقطعت الصلة بيننا وبينهم فإن صلتنا بتراثنا تنقطع، فحينئذ إذا أردنا أن نستقي من مناهل العلم إلى أين نعود؟ قال الشيخ رحمه الله: بلغني أن بعض الناس والعياذ بالله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية، وإذا أراد أن يودعه أو يسلم عليه سلم عليه باللغة الإنجليزية، ويترك السلام عليكم وعليكم السلام. قال: هذا فضيحة وعار، ولو لم تكن المسألة شرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومي، أذهبوا إلى لغة قوم آخرين وعند اللغة العربية. استنكر الشيخ يأتي بهذا الاستفهام الاستنكاري، يقول: أذهبوا إلى لغة قوم آخرين وعند اللغة العربية، أفصح اللغات هي لغة العرب، وأذهبوا إلى اللغات الأخرى. نحن نحب هذا الشيخ حبا جما، ونتقرب إلى الله بمحبته والدعاء له، لأنه من أوعى العلماء في عصره بمقتضيات العصر، ولذلك مشاركاته كما تعلمون في جميع مجالات العلم من شرعية وآلية، فما ترك مجالا إلا وشارك فيه رحمة الله عليه. يشرح الألفية ويشرح الآية الرومية، يتكلم عن قواعد الإملاء، ويتكلم شارحا بعض متون البلاغة، وكل هذا من علوم الآلة كما ترى، وله حس أدبي رهيب رحمة الله عليه، ويعرف قيمة المتن اللغوي، فيضع الكلمة في موضعها من غير تجاوز رحمه الله، وإن غلبت عليه لغة الفقهاء، فلغته ليست أدبية، ولكنه في النهاية يدري ما الأدب، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقول: لهذا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية، وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها، واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة. أما من كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن أتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله بها، فنقول له: هذا خير، ونساعدك على هذا ونشجعك. أو قال: أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية لأني أمارس التجارة مع هؤلاء القوم، فأريد أن أتكلم لأتمكن من عملي، قلنا: هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح. أما إنسان يفعل ذلك تعشقا لها وتعظيما لقومها وإيثارا لها على اللغة العربية فهذا خطأ. هذا كله استطراد كما ترى، وأبعد ما يكون عن الموضوع. يعني ما الذي يأتي بهذا في هذا السياق؟ يأتي به الوعي بحاجة الأمة وبمرضها، يأتي به ضرورة تشخيص مرض الأمة الحقيقي ووصف الدواء والعلاج له، ولا يتأتى إلا من أمثال هؤلاء الأئمة الذين آتاهم الله الرسوخ في العلم، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وإخوانه من العلماء الكبار أجمعين، وأن يبارك في أعمار الأحياء منهم، إنه على كل شيء قدير. وقوله: ولهذا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر، هذه خطة دنلو كما ذكرها الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتابه الفذ أباطيل وأسمار. فإن الشيخ شاكر كما هو معلوم رسب في الابتدائية فيما أذكر أو في سنة من سنواتها، وكانت مادة الرسوب اللغة العربية. هذا الإمام من أئمة اللغة وإمام فحل، وقامته عالية جدا في تاريخ علوم اللغة على مدار تاريخ العربي، ومع ذلك فإنه لغلبة ما كان من أثر خطة دانلوب في المدارس، وما زال هذا قائم، يقول: إنهم أتوا باللغة الإنجليزية، وكان المدرس الذي يعلمها والمعلم الذي يعلم الصغار إياها كان يأتي على هيئة معينة ويستخدم وسائل بعينها، وكانت حصص تلك اللغة في الصباح، وجعلوا حصة اللغة العربية في آخر الحصص بعد كلال الزه وبعد غلبة الملل، فأبغض التلاميذ لغة القرآن العظيم وأحبوا الرطانة بتلك الأعجمية البغيضة التي لا تستساغ. العربية كما هو معلوم لها جرسها على حسب سلم المخارج لحروفها وأصواتها، لها جرس. حتى إن التجارب التي تتم في أمريكا وغيرها اليوم على الحوامل في تأثير سماع القرآن عند المسلمة الأعجمية التي لا تفهم العربية ولكنها مسلمة وتعرف أن هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى، تأثير تلاوة القرآن على الأجنة عند المسلمة الأعجمية وعند المسلمة الأعجمية التي تعرف العربية وعند الكافرة التي تعرف العربية والكافرة التي لا تعرف العربية، تأثير تلاوة القرآن بسماعه على الأجنة في بطون أمهاتها مرصود بطريقة علمية فذة، والأثر لا يمكن أن ينكر لأنه تدل عليه التجارب المادية. فالعربية لها جرسها ولحروفها نغم يصافح الآذان فأنزلق إلى القلوب من غير استئذان، وأما ما سوى ذلك فالله المستعان. على كل حال استطرد الشيخ إلى هذا رحمه الله، وينبغي علينا أن نلتفت إلى قوله: لهذا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه اللغة الإنجليزية من الصغر سوف يحاسب عليه يوم القيامة، لأنه يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية، فقد أفسد صبيه هو ولي عليه ورمى به في أحضان أعداء دينه، وهذا من أعظم ألوان الخيانة للأمانة التي ائتمن الله تبارك وتعالى الأولياء عليه، فهذا لا يجوز، سوف يحاسب عليه يوم القيامة. والأصل أنه لا يجوز أن يعلم الصبي لغة أجنبية حتى يستحكم عنده الحس اللغوي بلغته الأصلية، وهذا موجود في كل مكان، حتى عند أعداء هذه الأم هم يجتهدون في أن يدخلوا لغاتهم في كل مكان، بل ينشئون الجامعات لذلك. يعني أنت تجد الجامعة الأمريكية في كل ديار المسلمين، ما حاجتنا نحن إليه؟ وتجد كذلك الرابطة الفرانكوفونية من محاولة إدخال اللغة الفرنسية من أجل معاكسة اللغة الإنجليزية بشعبها المختلفة، لأن هؤلاء قد وعوا الدرس الإسلامي الأصلي، وهو أن أعظم مجالات الغزو اللغة، وأنه لن يدخل عليك بشبهات إلا من قبلها. وإذا لم تكن واعيا لهذا الأمر وعيا كاملا فإنك تحتقر ماضيك كما قال الشيخ رحمه الله، وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلها واستهجان من ينطقون بغير هذه اللغة. يعني تجد الذي يتعلم بهذه الطريقة من الصغر ولا يبالي بهؤلاء القوم، هؤلاء متخلفون، هؤلاء قوم من نفايات التاريخ ومن العصور الحجرية المظلمة، لماذا يعيش هؤلاء أصلا؟ والإشارة إلى قومه هو، إلى أبيه وأمه وأخيه وأخته، إلى قومه وعشيرته، وكل ذلك بسبب اللغة. الناس لا يفهمون شيئا، حتى أهل الدعوة هؤلاء لا أدري في أي شأن يتكلمون. الله المستعان. قوله: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. وكفاه معناهما الخاص يعني الذي لا يحتمل غير النكاح، بكل لسان أي بكل لغة. قال تعالى: بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فاللسان في اللغة بمعنى اللغة، ويستثنى من ذلك إذا تزوجها وهي مملوكة وجعل عتقها صداقها، فلا يحتاج إلى اللغة العربية ولا إلى لفظ التزويج أو الإنكاح، بل يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. إذا كان الولي أو الزوج أخرس، نسأل الله السلامة، كيف يعقد النكاح؟ الجواب: يعقده بالإشارة المفهومة إن كان يعرف الإشارة المفهومة، وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدها، فإن كان لا يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره. والإشارة المفهومة لابد أن يعرف الشاهدان حتى يشهد على ما وقع، فإن تقدم القبول لم يصح، يعني لو قال قبلت قبل أن يقول زوجتك لم يصح، لأن العقد لا يكون إلا به، ولأن القبول قبول شيء بذل، فكيف يتقدم القبول على الإيجاب ولم يبذل شيء حتى الآن؟ فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تأخر فإنه لا يصح. الطريق إلى تصحيحه أن يعاد القبول بعد الإيجاب، لأن القبول المتقدم وقع في غير محله، فإذا جاء الإيجاب أردفناه بالقبول صح. والقول الراجح أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح. إذن ليس كما قال المصنف في المتن فإن تقدم القبول لم يصح، لا. اختيار الشيخ الشارح وهو الصواب على أن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح. ظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول بلفظ الماضي أو الأمر، مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الأمر، مثل بعني هذا البيت ب10,000، فقال بعتك صح البيع. فهنا لو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك بنتي، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول بناء على ما قررناه من أن المعتبر في كل العقود ما دلت عليه بالعرف الخاص، نقول إنه يصح. بل إنه وقع في حديث الرجل الذي قال زوجنيها، الذي قال زوجني، هذا إيجاب أو قبول؟ هذا قبول، يقول زوجنيها، فقال زوجتكها بما معك من القرآن. ما ورد أن الرجل قال قبلت بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، هذا دليل على أنه إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح، كما لو وقع ذلك بلفظ الطلب زوجني فقال زوجتك. متى يسقط القبول؟ أي متى ينعقد النكاح بالإيجاب فقط من غير قبول؟ هل هذه الصورة ممكنة أن ينعقد النكاح بالإيجاب فقط من غير قبول؟ الجواب إذا كان الولي هو ابن العم مثلا وأراد أن يتزوجها وهو وليها، فليحضر شاهدين ويقول أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي فلانة بنت فلان، وينعقد النكاح ولا حاجة أن يقول هو وقبلت، لأن كلمة تزوجتها وهو وليها كافية. فهذا نكاح انعقد بإيجاب فقط من غير قبول. متى تصح هذه الصورة؟ إذا كان الولي هو ابن العم مثلا وأراد أن يتزوجها، فماذا يصنع؟ يحضر شاهدين يقول أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي فلانة بنت فلان، وانعقد النكاح. هل يحتاج هو إلى أن يقول أني تزوجتها وقبلت زواجها مني؟ يعني لا يحتاج إلى هذا، لأن كلمة تزوجتها وهو وليها كافية. وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس، يعني إن تأخر القبول عن الإيجاب بأن قال الولي زوجتك وبعد مدة قال في القبول قبل، يصح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. كذلك أيضا لو لم يتشاغل بما يقطعه، فإن تشاغل بما يقطعه لا يصح، كأن يقول زوجتك ثم قال أحضر الطعام، وحين انتهوا من الأكل قال هو بعد أن أكل قبلت. كذلك أيضا لو أنه أوجب العقد، يعني قال زوجتك ثم قال سمعت في الأخبار اليوم أنه حصل كذا وكذا، وصار يتكلم عن الأخبار، ثم لما انتهى قال الآخر قبلت النكاح، لا يصح أيضا، لأنه ما تشاغل بما يقطعه. فلا بد أن يكون الإيجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل أجنبي، ألا يكون مفصولا بينه وبين القبول بفاصل أجنبي. فإن تشاغل بما يقطعه بغير اختيار، مثل أن قال له زوجتك فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال البقاء جدا، هو يبكي ويتواجه حتى قال بعد أن خف بكاؤه قبلت، يصح، لأن هذا بغير اختياره. أو أصابته سعلة فأخذ يسعل ثم قال قبلت، لا بأس أيضا، لأن هذا الانفصال كان لعذر. وإن تفرقا قبله بطل، فإن تفرقا بعد الإيجاب وقبل القبول، لما قال له زوجتك قاموا وتفرقوا ثم رجعوا وقال الخاطب قبلت النكاح، لا يصح. وذلك لأن الإيجاب والقبول صيغة عقد واحد فلا بد أن يتقارنا. فصار يشترط في القبول شرطان: الأول أن يكون في المجلس وألا يتشاغل بما يقطعه، أن يكون الإجابة والقبول في مجلس واحد وألا يتشاغل بما يقطع القبول عن الإيجاب. هناك شرط ثالث ما ذكره المؤلف لأنه معلوم، أن يكون القبول لمن أوجب له. فلو قال زوجتك فلانة فقال قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية، فإن العقد لا يصح لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول. قال في الروض: وكذلك لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، أي يشترط أن لا يزول عقل القابل قبل قبوله، فإن زال عقله فإنه يبطل الإيجاب ويكون القبول إذا أفاق، لكن لا بد من إعادة الإيجاب. وكذلك لو أغمي عليه بطل الإيجاب ولا بد من إعادته. قال في الروض: لا إنما، يعني مثلا أوجب الولي العقد وقال لو زوجتك فألقى الله عليه النوم، وبعد ساعة استيقظ فقال قبلت، يصح على المذهب لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه ولم يتفرقا، فهو كالساكت. هذه الأشياء الإنسان أحيانا يتعجب من إيرادها في الكتب ومن النظر في أحكامها، ولكنها تقع. الناس لهم أحوال لا يعلمها إلا الله، أحوال كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يعني كما قال هو: كذلك لو جن، يعني يقول له زوجتك فلانة يصاب بالجنون أو يغمى عليه، أما أن يلقي الله عليه النوم فهذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى. فصل. قال المصنف رحمه الله: وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. وله شروط أي للنكاح، وذكر الأركان قبله، فذكر ماذا؟ فقط قال الزوجان والإيجاب والقبول، ثم ذكر الشروط، فقال أحدها تعيين الزوجين. فللنكاح شروط، ومن حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات لا بد فيها من شروط لأجل أن تتحد الأمور وتنضبط وتتضح، ولولا هذه الشروط لكانت هذه الأمور فوضى، كل يتزوج على ما شاء وكل يبيع على ما شاء وكل يصلي كيف شاء، لكن هذه الشروط التي جعلها الله تعالى في العبادات وفي المعاملات من الحكمة العظيمة البالغة لأجل ضبط الشريعة وضبط العقود، كما أنه لا بد من انتفاء الموانع. ولذلك من القواعد المشهورة أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانع. الشيء لا يوجد ولا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانع. هناك فرق بين شروط النكاح والشروط التي في النكاح، فرق بين شروط النكاح والشروط التي في النكاح. شروط النكاح قيود وضعها الشرع لا يمكن إبطالها، وأما الشروط في النكاح فشروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها، شروط يضعها العاقد، فهذه شروط في النكاح. وأما الشروط التي للنكاح، شروط النكاح، فهذه شروط وقيود حددها الشرع ووضعها ولا يمكن إبطالها، وأما الشروط في النكاح فشروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها. هذا أولا في بيان الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. وأما ثانيا فشروط النكاح يتوقف عليها صحته، والشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه، ففرق كبير بين الصحة واللزوم. شروط النكاح يتوقف عليها صحته، وشروط في النكاح يتوقف عليها لزومه. ذكر أول الشروط فقال تعيين الزوجين، لأن عقد النكاح على أعيانهما أي الزوج والزوجة، والمقام مقام عظيم يترتب عليه أنساب وميراث وحقوق، فلا بد من تعيين الزوجين. فلا يصح أن يقول زوجت أحد أولادك أو زوجت أحد هذين الرجلين أو طالبا في الكلية، بل لا بد أن يعين. وكذلك الزوجة فلا بد أن يعينها، فيقول زوجتك بنتي أو أختي أو ما أشبه. الأدلة الواردة في الكتاب والسنة تدل على التعيين. قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وإن كان هذا حكاية عن عقد تام. ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهم، بل لا يكون إشهاد إلا على شيء معين، الإشهاد لا يكون إلا على شيء معين، لا يكون الإشهاد على مبهم. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به فهذا تعيين، والتعيين له طرق. أولها الإشارة بأن يقول زوجتك ابنتي هذه فيقول قبلت، والثاني من طرق التعيين التسمية باسمها الخاص فيقول فلانة وليس له بنت بهذا الاسم سواه، والثالث أن يصفها بما تتميز به كأن يقول ابنتي التي أخذت الشهادة العالية هذا العام أو السادسة أو الطويلة أو القصيرة أو البيضاء أو السوداء أو العوراء أو ما أشبه. تعيين يكون أيضا بالواقع مثل أن يقول زوجتك ابنتي وليس له سواها، ما سماها ولا وصفها ولا أشار إليها، فالذي عينها الواقع لأنه ليس له سواها، فلهذا قال أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صحة. وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا. فإن قال قائل هذا الشرط كيف تجمعون بينه وبين قوله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال له صاحب مدين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، كيف تقولون بهذا الشرط وتجمعون بينه وبين قول الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال له صاحب مدين إحدى بنتي هاتين؟ الجواب لا تعارض بين هذا الشرط والآية، لأن الرجل ما قال إني زوجتك بإحدى بنتي بل قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، هذا ليس عقدا، هذا خبر عن الإرادة، يعني فتخير من شئت منهما أزوجك، على أنه لو فرض أن هناك معارضة صريحة وورد شرعنا بخلافها فالعبرة بما في شرعنا، لأن شرعنا نسخ ما سواه من الشرائع، فلا تعارض أبدا يكون ولا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا، فلا تعارض بين الآية وبين هذا الشرط. ذكر الشرط الأول وهو تعيين الزوجين. الشرط الثاني من شروط النكاح رضاهما، رضا الزوجين، ودليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها أي البكر؟ قال أن تصمت. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه، حتى لو كان الأب هو الذي يزوج، والدليل العموم لا تنكح البكر لم يستثني الأب. وهناك روايات في صحيح مسلم خاصة بالأب حيث قال صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب، ولأن هذا العقد من أخطر العقود. الحق أن الكلام ها هنا من الأهمية بمكان، وهو دلالة على سماحة هذا الدين، ولا يتأتى بيان ذلك إلا من أهل العلم الراسخين الذين يتبعون الكتاب والسنة، لا المواضعات ولا الأقوال التائهة الحائرة في المذاهب المختلفة، وإنما يتبعون دلالة الكتاب والسنة. إذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع، ففي النكاح من باب أولى لأنه أخطر وأعظم، إذ إن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهل عليك بيعها، لكن الزواج مشكل. فدل هذا على أنه لا أحد يجبر البنت على النكاح ولو كانت بكرا، ولو كان الأب هو الولي فحرام عليه أن يجبرها ولا يصح العقد، حرام عليه أن يجبرها ولو كان بكرا، حرام عليه أن يجبرها ولا يصح العقد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح، لو قال قائل هذا ليس نهيا هذا خبر، فما الجواب؟ الجواب هذا الخبر بمعنى النهي، واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أوكد من النهي المجرد، فكأن الأمر يكون مفروغا منه ومعلوم الامتناع، لأن النفي دليل على الامتناع، والنهي توجيه الطلب إلى المكلف فقد يفعل وقد لا يفعل. وأما إذا جاء بالخبر في موضعه أي في موضع النهي فإنه يكون أوكد منه أي من النهي المجرد، لأن الأمر بهذه الصيغة كأنما قد صار مفروغا منه ومعلوم الامتناع. وأما في النهي وهو توجيه الطلب إلى المكلف فقد يفعل وقد لا يفعل، ولهذا قلنا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إنه أبلغ مما لو قال وليتربص المطلقات، لأن قوله والمطلقات يتربص كأن هذا أمر واقع لا يتغير. قال رضاهما إلا البالغ المعتوها والمجنونة والصغير، فهؤلاء ثلاثة لا يشترط رضاهم، الأول البالغ المعتوه لا يشترط رضاه لأنه لا إذن له ولا يعرف ما ينفعه وما يضره. والبالغ من بلغ 15 سنة أو أنبت الشعر الخشن حول القبل أو أنزل باحتلام أو غيره، هذه علامات البلوغ كما مر ذلك بفضل الله تعالى. والمعتوه هو الذي نسميه باللغة العامية المخبل وليس مجنونا، فهذا يزوجه أبوه. المعتوه سوى المجنون، قال الشيخ المعتوه الذي نسميه باللغة العامية في الحجاز الخب، وفي اللغة المصرية الدهل، وليس مجنونا، فهذا يزوجه أبوه. ولكن بماذا نعلم أنه يريد النكاح؟ نعرف ذلك بميله إلى النساء وتحدثه في النكاح وظهور علامات الرغبة عليه، فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه. قال إلا البالغة المعتوهة والمجنونة. المجنونة أيضا يزوجها أبوها وهي أبعد من المعتوه، ولم يقيدها المؤلف بالبلوغ ولا بالصغر، لأن الأب يجبر ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيبة كما في المذهب. وهل يزوج المجنونة مطلقا؟ ظاهر كلام المؤلف الإطلاق، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا علمنا رغبتها في النكاح، فإذا لم نعلم رغبتها في النكاح صار تزويجها عبثا، وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة، فربما تكون في حالة جنون شديد وتقتل أولادها كما قد يقع. لكن إذا علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن الأحوال فلا بد من ذلك. كذلك المجنون لا يشترط رضاه، وعلامة رغبته في النكاح القرائن، فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوجناه، ولا حاجة أن نقول له هل ترغب في الزواج. الثالث من المذكورين في المتن وهم إلا البالغة المعتوهة والمجنونة والصغير وهو من دون البلوغ، كذلك لا يشترط رضاه، لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر وسخطه غير معتبر. وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في هذه المسألة نظر. صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالبا ليس بحاجة. والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ. أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها، يعني يريد أن يفرق بين المذكورين، لأنه قال إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير، فقال الصغر علة تزول بالبلوغ فلننتظر حتى يبلغ. أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها. لكن إذا قال قائل ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، كأن تكون أمه ميتة والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، فلنقول في مثل هذه الحال إننا نزوجه؟ قال الشيخ نقول نعم، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج غير الجماع وما يتعلق به. وقد مر علينا قصة جابر رضي الله عنه في أنه تزوج ثيبا لتصلح من شؤون أخواته البنات، فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع. فإذا قلنا بهذا فهل نقول في مثل هذه الحال يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ المذهب يقولون نعم، يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه. ولو قلنا بعدم الصحة وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالح، ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات ويترتب عليه أمور أخرى، فلو قلنا بذلك لكان له وجه، يعني نستأجرها من أجل أن تقوم بمصالح ما دامت المسألة تقف عند حدود المصالح. وأما أن نأتي بامرأة فتصير زوجة له يلزمه مؤونتها والإنفاق عليها وترثه لو مات وترتب عليه أمور أخرى، قال لو قلنا بذلك يعني بالاستئجار للخدمة لكان له وجه. فكوننا نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر محل نظر. فإن كان قريبا من البلوغ فله إذن، لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن. قال وسيأتينا إن شاء الله أن ابن 9 وبنت 9 في باب النكاح لهم إذن، لأنهم يعرفون مصالح النكاح. ثم ساق مسألة وأجاب عنه، إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته أي لمصلحة الصغير، فهل له الخيار؟ أي هذا الصغير إذا كبر وبلغ هل له الخيار الجواب هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ، وحينئذ يلزم الأب المهر، وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله الطلاق. فإذا طلق فالمهر يلزمه هو، يعني إذا قلنا له الخيار وله الطلاق، فإذا طلق فالمهر يلزم من؟ يلزمه هو، لأنه هو الذي طلق. والصحيح أنه لا خيار له، لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع، فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق، وإذا طلق يلزمه المهر. أما إذا قلنا له الخيار وفسخ العقد فالمهر يلزم من؟ من زوجها. فالمهر لا يلزمه لأن العقد قد فسخ وله الخيار، ولكن هنا لا خيار له. في الصحيح أنه لا خيار له، لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع، فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق، عليه هو، وعليه هو المهر. قال: والبكر ولو مكلفة، أي يجوز لأبي البكر أن يزوجها ولو بغير رضاها ولو كانت مكلفة، أي بالغة عاقل، هذا هو المذهب. وقول ولو إشارة خلاف كما مر كثيرا، فالفقهاء يأتون بمثل هذا التعبير للإشارة إلى أن الخلاف واقع في أصل المسألة، ولذلك قال والبكر ولو مكلفة، إشارة إلى الخلاف. فإذا قال لها أبوها أنا أريد أن أزوجك فلانا، فقالت لا أنا ما أريد فلانا صراحة، يقول أزوجك ولا أبالي، ويقصبها غصبا ولو كانت لا تريده، لأنها بكر، ولو كانت بالغة عاقلة ذكية تعرف ما ينفعها وما يضرها، وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة، يقولون له أن يغصبها. ولذلك يقول والبكر ولو مكلفة. الدليل عندهم أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين زوجها أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنوات كما في الصحيحين. فيقال هذا دليل صحيح ثابت، نعم هذا صحيح، ولكن أنتم تستدلون به استدلالا غير صحيح. فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها وأبت فغصبها على الزواج من الرسول؟ هل علمتم هذا؟ الجواب ما علمنا ذلك، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة رضي الله عنها لو استأذنها أبوها لم تمتنع، والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها مثل ما أمره الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أي بلطف وحسن معاملة وشيء من المال، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنه، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استأمري أبويك في هذا وشاوريهم، يعني لا تتعجلي. فقالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة كما في الصحيحين. فمن هذه حالها لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تقول لا؟ يقينا لا، يعني لا تقول لا، وهذا مثل الشمس. فهل في هذا الحديث دليل لهم؟ ليس فيه دليل. فإذا قال قائل إذا كانت صغيرة فلا يشترط إذنها بخلاف الكبيرة، قلنا أنتم تقولون ولو مكلفة، أي هي بالغة عاقلة من أحسن الناس عقلا، ولها 20 سنة أو 30، فلا يشترط رضاها، فأنتم لا دليل لكم في هذا الحديث. ثم نقول نحن نوافق إذا جئتم بمثل رسول الله ومثل عائشة رضي الله عنها، وهل يمكن أن تأتوا بذلك؟ لا يمكن. إذن نقول سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل، وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة تزوجها ابن عمه غصبا عليها، كما عند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهم. ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وخصوص قوله: والبكر يستأذنها أبوها. فإذا قلنا لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول هل ترغبين أن نزوجك بهذا وتقول لا أرضى، هذا رجل فاسق أو رجل غير كفء أو هو كفء لكن لا أريده، فيقال تجبر، فأي فائدة إذن في النص؟ هذا خلاف النص كما ترى. وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتما من حديد لابنته بغير رضاه، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟ والتورية عند الشيخ من ألطف ما يكون رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتما من حديد لابنته، أي هو ملك لابنته، إذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتما من حديد لابنته بغير رضاه، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟ هذا من باب أول، بل أضرب مثلا هو أقرب من هذا. لو أن رجلا طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب وهي عند أهلها ولم تقم، هل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك؟ مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي عند أهلها أيضا. الجواب لا، لأن عقد الإجارة لا يصح في هذه الحال، لأن عقد الإجارة عقد له أركان. فالآن إذا وقع الإجبار يصح العقد أو لا يصح؟ فإذا كان لا يستطيع أن يجبرها على أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب وهي عند أهلها، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟ فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور وللعقل المنظور، وهذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم.